إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد انقضى شهر رمضان لم يبق منه الا ثلاث او اربع ليال لكن هذه الليالي من الليالي العشر التي اقسم بها عز وجل في كتابه والفجر وليالي العشر. وقد اتفق اهل العلم على ان افضل ليالي العام الليالي العشر الاواخر من شهر رمضان وعلى ان افضل ايام العام الايام العشر الاول من شهر ذو الحجه التي قال فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر يعني عشر ذو الحجه. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال يا رب هذا في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومع ذلك فالليالي العشر افضل من هذه الايام ايضا لانها تشتمل على ليله القدر التي جعلها الله عز وجل خيرا من هذا الشهر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قالت عائشه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ويبدو انس بن مالك وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاه والسلام لم يعتكف عاما فلما كان العام الذي يليه اعتكف 20 عليه الصلاه والسلام حرصا على الانتفاع بعباده الله عز وجل في هذه الليالي الاخرى من شهر رمضان المعظم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه وحديثها في البخاري كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرة اي امتنع عن النساء شد مئزرة واحيا ليله وانقذ اهله عليه الصلاه والسلام. يعني كان يقوم هو الليل ويصليه بطاعه الله عز وجل بقراءه القران بالصلاه وكان ينقذ اهله ايضا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشه رضي الله عنها ايضا كان صلى الله عليه واله وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها الاجتهاد في الطاعه ذلك لان هذه العشر الاواخر تشتمل على ليله القدر التي نزلت فيها سوره في كتاب الله عز وجل انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ذكرت ثلاث مرات في هذه السورة وليلة القدر انما اضيفت الليلة الى القدر. ما المراد بالقدر؟ قال بعض اهل العلم المراد بذلك التعظيم، اي ان عند الله في ليلة ذات قدر، كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، اي وما عظموه حق تعظيمه. وانما كانت الليلة معظمة لان القرآن نزل فيها، انا انزلناه في ليلة القدر، والمراد بذلك القرآن كما قال عز من قائل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فقال بعضهم انما عظمت لان الملائكة تنزل فيها، وقال بعضهم بل عظمت لان البركة والرحمة والمغفرة تنزل في هذه الليلة العظيمة، وكله صواب. وقال بعضهم انما عظمت لان الانسان الذي يحييها يكون انسانا ذات قدر، ذا قدر عند الله عز وجل، فكل هذا صواب. وقال بعضهم المراد بالقدر التضييق، كما قال عز من قائل ومن قدر عليه رزقه، اي ومن ضيق عليه رزقه. والمراد بالتضييق هنا انها اخفيت ليجتهد الناس في طلبها فيكون ذلك خيرا لهم. وقال بعضهم التضييق لان الملائكة تنزل الى الارض فتضيق بها الارض، تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ملائكة السماء تنزل تقرا ولا تصعد من الارض الا عند طلوع الفجر اليوم التي يليها. وقال بعضهم سميت بليلة القدر مأخوذة من القدر، لأنها الليلة التي تقدر فيها كل الأحكام المتعلقة بالسنة، وذلك بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكل هذا صواب، فليلة القدر جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الليله تلتمس في العشر الاواخر من رمضان وبالذات في الليالي المثريه، وهذا مذهب عامه اهل العلم ان ليله القدر في شهر رمضان في العشر الاواخر منه في الليالي المثريه على وجه الاصول، وارجى لياليها ليله السابع والعشرين، وهو الليله التي ستكثر علينا ان شاء الله عز وجل، ارجى لياليها ليله السابع والعشرين. فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر في الوجه، في العشر الاواخر في الوجه على وجه الفصول. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تحروا ليله القدر في الوجه من العشر الاواخر من رمضان، في الوجه الليالي المثريه. وعند احمد والترمذي من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التمسوها في تسع بطين او سبع بطين او خمس او ثلاث او في اخر الليل، خمس تسع بطين يعني ليله الحادي والعشرين، سبع بطين يعني ليلة الثالث والعشرين، خمس يعني ليلة الخامس والعشرين، ثلاث ليلة السابع والعشرين، أو في الليلة الأخيرة وهي ليلة التاسع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. فإذا ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر في الليالي المثرية. ثم جاء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ذلك الحبيب وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، انه ذكر امام ابي بن سعد ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جميعا قال: من قام السنه كلها فقد ادرك ليله القدر، لان ليله القدر ليله من ليالي السنه. قال ابي بن قبيل: فاقسم ابي بن سعد قال: والله الذي لا اله الا هو ان هذا في شهر رمضان لا يستثني، يعني لم يكن ان شاء الله، ان هذا في شهر رمضان جسما، ووالله الذي لا اله الا هو اني لاعلم اية ليله هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقيامها، وهي ليله السابع والعشرين. ليله السابع والعشرين ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة اليوم الذي يليها بيضاء لا شعاع لها، يمكنك أن تنظر إليها كالقمر، تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها. وهذا حديث أبي بن سعد رضي الله تعالى عنه يبين أنها ليلة السبع والعشرين، وكان هذا أيضا شهادة ابن عباس رضي الله عنهما على اعتبار أن رقم السبعة له دخل في الكثير من الامور التي فطرها الله عز وجل، سواء كان تقديرا دوليا او شرعيا. خلق الله عز وجل سبع سماوات وسبع اراضين، وجعل ايام الاسبوع سبعه ايام، وجعل الطواف بالكعبه سبعه اشواط، والسعي بين الصفا والمروه وهكذا. فكان هذا اجتهادا من ابن عباس اقره عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالليله المقبله هو ليلة الأرجى ليلة عند عامة أهل العلم. فعلينا أن نجتهد في هذه الليلة وألا ننقطع عن العبادة فيها، عسى أن نكون من المقبولين، فإن الله عز وجل إن وفقنا لهذه الليلة حصلنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. هل هذه الليلة لها علامات؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله: أكثر علاماتها لا تظهر إلا بعد انقضائها، كحديث أبي بن سعد الذي ذكر فيه أن الشمس تظهر صبيحة اليوم الثاني بيضاء نقية، فلا تعرف الليلة إذن إلا بعد انقضائها. لكن ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر انها ليلة بلقة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، وان القمر فيها يكون ضوءه صافعا، رغم ان القمر ليس مستمرا لكن ضوءه يكون صافعا في هذه الليلة. على كل حال، هل هذه العلامات يعرفها انسان دون انسان؟ لأن بعض أهل العلم قال: قد يوفق العبد، المراد من الأحاديث أن العبد الذي يوفق ليلة القدر تأتيه علامة من الله عز وجل، كأن يرى كل شيء في الكون ساجدا، أو كأن يرى الضوء صافعا من كل مكان حتى من الأماكن المظلمة إلى آخره، أو كأن يسمع كلام ملك من الملائكة. ولكن قال الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وكل هذا من الكذب على الله عز وجل، فإن ليلة القدر قد يتعدد فيها ويستقيم على أمر الله عز وجل من لا يرى علامة من هذه العلامات، وقد يرى هذه العلامة من لم يكن ليلة القدر ولم يتعبد فيها لله عز وجل. والاستقامة برامة يقينا، الاستقامة على أمر الله عز وجل برامة، وأي برامة. وأما الخالقة كأن يسمع صوت الملك أو يرى الأشياء الساجدة فإنها قد تكون برامة وقد تكون فتنة، وهذا كلام نفيس جدا. يعني عليك أن تجتهد في اتحاد هذه الليلة وأن تتقرب في جميع الليالي الأخيرة من شهر رمضان، تتقرب إلى ربك عز وجل، لا سيما في الليالي الوترية، وعلى وجه الخصوص في ليلة السابع والعشرين، و وادعو الله عز وجل ان يوفقك لهذه الليله وان يتقبل منك رسالة المسلمين صالح اعمالهم، فانك ان دعوت لمسلم ذكر الله عز وجل به ملكا يرد عليك فيقول امين ولك بمثل ذلك. تحاول ان تدفع نفسك وارحامك ووالديك وابنائك وزوجك وجيرانك واصهارك وزملائك واصحابك وامتك في هذه الليلة العظيمة. ادعو لجميع هؤلاء ان هذا الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، يتقبله الله تبارك وتعالى منه ويقول الملك امين ولك بمثل ذلك. فلنجتهد في الليالي الباقية من شهر رمضان الذي فطر في الايام الماضية من رمضان، يمكنه ان يتبارك ذلك اولا في التوبة، التوبة النصوح التي يبقى الله عز وجل بها جميع الذنوب، وثانيا في الكف عن المعاصي، الكف عن المعاصي التي تؤتي في ثواب القتل، وثالثا بالاجتهاد في العبادات في هذه الليلة العظيمة. وينبغي عليه وهذه المقتضى الثانية ان تعزم على الاجتهاد دائما في طاعة الله تبارك وتعالى حتى بعد انقضاء رمضان. اعزم على الا تشارك في هذا المنظر الموحش الذي تظهر فيه المساجد من اول ايام العيد، تبدو المساجد قويه وتعود المصاحف الى الاتربه في زوايا البيوت وفي زوايا الاسلام، ولتعلم انك موجود في هذه الارض لاجل هذا الكتاب العظيم، وانه كلام ربك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اذكره دائما، تدبر اياته، اعمل بما فيه، ولا تكن من الهاجرين له الذين اشتكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. فقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم والهجر على انواع، فهناك هجر التلاوة أن يفرطه بالكلية، وهناك هجر التدبر، يعني إن الذين يتلون القرآن قريب منهم هو الذي يتدبر ما يقرأ. وقد قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والذين يتدبرون القرآن قليل منهم من يعمل بما يعرف، فهم قليل من قليل من قليل. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم ان من السنة ان تطبع شهر رمضان بصيام ست من شوال فتكون كمن صام الدهر كله. روى الامام مسلم واصحاب السنن واحمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وفي حديث شوبان عند النسائي وجماده وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، الحسنة بعشر أمثالها. وكذلك ثبت في الصحيحين في هذا الحديث العظيم الجليل الذي اخرجه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريبا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريبا. فينبغي الا ننقطع عن الصيام، ينبغي ألا نهجر المساجد، ينبغي أن نجعل حظا من الليل لصلاتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. فهذه القدوة لا بد منها، ولكن تصور للعبد ألا يخلو بنفسه، يراجع ويحاسب ويدقق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذه وصية أنه ينبغي على العبد أن يكون مستقيما على أمر الله. شهر رمضان هو شهر للتزوج فقط، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوم ياتي بالباب. ومن علامات القبول في هذا الصهر ان يداوم العبد على الكثير من الطاعات التي كان يعملها في هذا الصهر، وان تكون عباداته بعد انقضاء الصهر اكثر من عباداته قبل دخول الصهر، وان تكون ذات روح ذات طعم يحس باثر العباده في قلبه، يزهد في الدنيا ويقبل على الاخره، ولن تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ايه او حديثا يمتدح الدنيا. الدنيا مسكونه عند الله تبارك وتعالى الا ما كان فيها من طاعه الله عز وجل. ورحم الله الحسن البصري الذي كتب الى عمر بن عبد العزيز: اما بعد فان الدنيا دار بعد وليست بدار اقامه، فاحذرها يا امير المؤمنين، فانما انزل اليها ادم عليه السلام عقوبه. ادم عليه السلام انزل الى الدنيا عقوبه، فالذي يفرح بهذه العقوبه هذا انسان احمق. علينا ان نستعد دائما للاخره، فان الموت ياتي في لحظه ولا ينتظر الموت ابدا، سواء كان ذلك قبل رمضان او في اثناء رمضان او في ايام العيد او بعد ايام العيد. ملك الموت شغال دائما بامر الله تبارك وتعالى. فعلينا ان نستعد في العبادات، وعلينا الا نميت قلوبنا ابتداء من يوم العيد. فبعض الناس يتصورون أن العيد يضع فيه المحرمات من مخالطة المحرمة للنساء وتبرج للنساء أيضا ومشاهدة الأفلام الوقحة وسماع الموسيقى وغير ذلك من الأمور التي تفسد عليك قلبك. الإنسان بعد شهر رمضان إذا هدم على تحت العيد وما إلى ذلك يشعر بتلبك في معدته، لأنه فاجأ المعدة بما لم تتعود عليه طيلة الشهر. تصور أن القلب يحدث فيه نفس الأمر، القلب مدرب على الطاعة في نهاية في أثناء رمضان، صيام في النهار، صيام في الليل، حتى أن الإنسان يحتسب نومته في هذا الشهر، ينام يقول أريد أن أنام حتى أكون نشيطا في صلاة الصيام، فيكون نومه عبادة له، يرتب جدول حياته على الطاعات في شهر رمضان، يعني يعمل حسابا لصلاة الصيام وما إلى ذلك. فإذا ما فاجأ القلب بالمعاصي التي تحدث فيه الثواب بعد هذا الكثر من الطاعات، فإن القلب يصاب بحالة اضطراب، يصاب بحالة اضطراب. فاحذر أن تقع في مثل هذا الأمر، وكن من المداومين على العبادة دائما، فإن العبودية لا أجاب منها أبدا. بل كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا في دعاء الاستفتاح في صلاتنا أيضا. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفر بالصلاة المفروضة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، فرد نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني باحسن الاخلاق لا يهدي باحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في اليك والشر ليس اليك انا بك اليك تباركت وتعاليت. ثم يقرا فاتحه الكتاب صلى الله عليه وسلم، هذا من الادب العظيم مع رب الارباب تبارك وتعالى، ان يتقدم العبد بين يديه بهذا التوكل العظيم الذي فيه تعظيم الله تبارك وتعالى قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الكتاب وفي سائر أعمال الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الموفقين في هذا الشهر وأن يوفقنا بليلة القدر. واعلم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن وافقت ليلة القدر كما تقول، والحديث إسناده صحيح عند أحمد والترمذي وابن ماجه. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعليك أن تلح بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية، ينبغي أن تلح على ربك بالدعاء، فإن الإلحاء مظنة الإجابة، والإلحاء فيه استغفار إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. فهو الكريم سبحانه وتعالى يغضب من العبد إذا استغنى عنه ولم يسأله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، لا تنسوا زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. وهذا مذهب عام في أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذه الزكاة زكاة الفطر طهرة للصادق من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقد ثبت عند أبي داود وابتماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرض أن رسول الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقصودة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ذات وقت إيجابها أو وقت وجوبها، ولا يبرأ العبد من الإثم حينئذ في أصح قولين أهل العلم. وقد يقول قائل: ما دامت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فلماذا فرضت على الصغار، صغار المسلمين، على الأطفال وهم لا تتصور المعصية في حقهم، إذ أن القلم مقطوع عن الصبي حتى يكبر؟ والجواب عن ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وكذلك فإن العبد الصالح، الرجل الصالح الذي يظهر صلاحه للناس ويكون في الطاف على نفس الأمر ولا يصح في نفس ولا رفض في شهر رمضان تجب عليه الزكاة أيضا. والذي أسلم قبل انقضاء الليل آخر ليلة في رمضان بلحظة تجب عليه الزكاة أيضا ولم يكن عنده وقت للرفض أو النفس. فقوله عليه الصلاة والسلام ظهرة الصائم من اللغو والرفض هذا خرج مخرج الغالب كقوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. فليفهم من هذا انها ان لم ترد تحصنا تكره على البغاء. لا، هذه الايه لا مفهوم لها وكذلك هذا الحديث لا مفهوم لها. فهذا خطاب يخاطب به المسلمون جميعا كما ثبت في حديث ابن عمر على ألسنة بعض الناس من أن العبد إذا صلى الجمعة اليتيمة فهم يسمونها الجمعة اليتيمة أي التي لا جمعة بعدها. وهذه الأسماء لم ترد في شريعة الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند سلف الأمة. فهناك حديث يروى وهو حديث موضوع أن من صلى في الجمعة اليتيمة 4 ركعات قرأ فيها على نفس معين سورة معينة في أعداد معينة سقطت عنه الصلوات الماضية. وهذا باطل ثابت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدعة ضلالة. وهذا الحديث شنع عليه أهل العلم على مر العصور وحذروا الأمة منه. الذي ترك الصلوات عليه أن يعلم أنه وقع في كبيرة من أعظم الكبائر. وفي نفس الوقت عليه ألا ييأس من رحمة الله عز وجل فليصل إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا وليكثر من فعل الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات وليعزم على ألا يعود إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى وأن يداوم على الصلوات. فإن الصلاة هي العلامة التي تعرف بها الملائكة من دخل من المسلمين إلى النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من عباده من أراد أن يخرج يعني من النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. هذه آخر دفعة تخرج من النار وهم عتقاء الرحمن. إذا أمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوهم تعرفوا عليهم بعلامة آثار السجود. قال صلى الله عليه وسلم وحرم الله على الناس أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجون وقد انتحشوا أي تتحموا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فيمكثون فيه كما تنبت الحبة في حميد الثلج ويبقى رجل. فهذا الحديث يدل على أن هؤلاء آثر من يخرج من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ويبقى رجل مبصر بوجهه على النار أي ليس في النار. فهذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة ويبقى رجل مبصر بوجهه على النار يقول يا ربي قد قصبني ريحها وأحرقني زكاؤها. قصبني ريحها أي نظمني. الدخان إذا دخل إلى الأرض فإنه يحرق الإنسان وتدمع عيناه. قد قصبني ريحها وأحرقني بكاؤها فصل وجهي عن النار إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه أن هذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. كذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخواني. فقال الصحابة أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال أتعرفهم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن لأحد منكم خلا حرة محجلة بيضاء الجبهة بيضاء القوائم الأربعة بين ظهراني خير من جهن الجهن سوداء سهيمة، أكان يستطيع أن يتعرف على خيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من آثار الوضوء، وإني فرطهم على الخوف أن يسبق أمته صلى الله عليه وسلم إلى الخوف حتى يسقيها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعله نفقاء له في هذا الموكب العظيم. فالصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله، هذه آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد قال بعض أهل العلم يدخل في معنى ما ملكت أيماننا زوجاتنا أيضا، لأن المرأة بنص كلام الله عز وجل يصير زوجها سيدا عليها وألفايا سيدها لدى الباب، والمراد بالسيد هنا بالإجماع الزوج. وكذلك ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الأحوص بن جميل رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعد وبكر، ثم قال: ألا والصوت للنساء خيرا، فإنما هن عواني عندكم، جمع عانية أي أسيرات، فالمرأة أسيرة عند زوجها. فلذلك أدخلها بعض أهل العلم في هذه الوصية الأخيرة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولم تحصوا، لن تتمكنوا من الإحاطة بأبواب الخير. ولذلك قال بعض الفقهاء كأبي حامد الغزالي رحمه الله: الترجيح بين الطاعات وتقديم طاعة على طاعة عند تجاحم الطاعات هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: استقيموا ولن تحصوا. وما دام الأمر كذلك لن تحصوا، ما هي أفضل الأعمال؟ استمع إلى بقية الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فاعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وجوده إلا مؤمن. إذا الكلام أيضا عن الصلاة والوضوء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المفارق وتكسير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وما أكثر خطايانا وما أحرجنا إلى ما يكفرها. وأنت ترى أن الحديث هذا، هذا الحديث أيضا إنما تكلم عن الصلاة وعن الوضوء. فليتقي الله في نفسه، عبد يترك الصلاة في سائر السنة ولا يصلي إلا في شهر رمضان ليصحح صيامه، وليعلم أن الله عز وجل لا يخدع، وأن من شروط التوبة أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية كي كان في نيته. أن يترك الصلاة بعد انقضاء رمضان فليتق الله عز وجل قبل أن ينقطع الشهر، فإن هذه ليست توبة ولا تؤثر عند الله عز وجل. وإن مات وهو على هذه النية الفاسدة فهو على خطر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نصدق القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نصدق القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبنائنا. اللهم اهد أصحابنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا، اللهم اهد امتنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك دكارين، لك سكارين، لك وهابين، لك مطواعين، اليك مقسطين، لك اواهين منيبين. اللهم اغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واستر سخيفه صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتبعنا لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من الفرس والجنون والجذاب، ونعوذ بك من سيء الاسقاط. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم طهر السنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، وقلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نعمتك، وجميع سخطك. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا همة الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عافية الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصرته، ولا اسيرا الا كتبته. اللهم سد اسر اخواننا الماسورين، وردهم الى اهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مسلمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم بابدانهم واموالهم، اللهم احفظهم بازواجهم وابنائهم واعراضهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والروس الكفر في الملاحده، وعليك بالكافرين سائر الكافرين والمنافقين. اللهم احفظهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك في شرورهم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، تذكروا اننا سنتناول الاحكام الخاصه بزكاه الفطر بعد صلاه الجمعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بزكاة الفطر، ننبه أولا إلى أن الحديث الذي كان يضرب كثيرا من خلال الإذاعة في الماضي، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يصعب الا صدقه الفطر، هذا حديث موضوع ولا علاقه بزكاه الفطر بصيام رمضان الا انها فضله للصائم من البطن والرفع. ومعنا حديث سنجعله لزما بالكلام، هو الحديث الذي اخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من صم او صاعا من شعير على العبد والفضل والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. زاد البخاري وكان ابن عمر يعطي الصمت إلا عاما واحدا أعوزه الصمت فأعطى الصعيد وجه ما كان عمر. وفي رواية أخرى عند الصعيد وكان يعطون قبل الفجر يوم أجل الليل. كتاب الحديث سيقول المثل الذي ان شاء الله نتعرف احكام الزكاه في الكتاب. اولا قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب جماهير العلماء الى ان زكاه الفطر فجر. وقال ابو حنيفه في روايه على قاعده ابي حنيفه في التفريق بين الفجر والواجب فكانت الواجب عند ابي حنيفه يحسن كتابه الفجر الا ان جاهد الواجب لا يذكر بخلاف جاهد الفرد فانه يذكر عنده. واما الجمهور فالفرد عنده هو الواجب. فالخمس فرد فرد في مذهب الحاكم في الجمهور وقال ابي حنيفه هي واجبه. ثم اعلم ان جماهير العلماء ادخلوها في الكفاءه يعني ان احتج مختلف مثلا بما ثبت في الصحيحين الحديث طلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما هو جاء عربي فسال النبي عليه الصلاه والسلام اخبرني ما فرض الله علي من الصلاه اخبرني ما فرض الله علي ساله عن الزكاه فذكر صلى الله عليه وسلم احكام فضل الزكاه وانتهى واجبه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتصدق. ومن ثم فان جماهير العلماء يدخلون زكاه الفطر في الزكاه المفروضه لكن يرى انها قد ثبت عند المسلم وبماذا في الحديث الحيث بن سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه وعن ابيه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاه الفطر قبل ان تنزل الزكاه فمتى نزل الحياه في الزكاه لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا إذا الصحابة نبهوا على الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمره بزكاة الفطر ثم لم يأذن لأنهم بعد ذلك فتكون زكاة الفطر واجبة. واعلم أنها واجبة على جميع المسلمين فقد توصل بها جميع المسلمين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فنزلت الزكاة إلى الفطر. وقد قال جمهور العلماء الفطر مأخوذ من الإفطار الإفطار في رمضان. وقال بعضهم كابن قتيبة مأخوذ من النفور فزكاة الفطر يعني زكاة النفس من الفطرة التي هي أصل الفطرة. والأول هو الصلاة بقوله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. المراد بذلك الايه؟ الإفطار. ثم إذا جمهور العلماء قالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نسب الزكاة إلى الإفطار فهذا دليل على أن أول وقت الغروب يسقط بغروب الشمس ليلة العيد. غروب الشمس آخر يوم في رمضان ودخول ليلة العيد لأن هذا هو أول زمان الصدق. واضح؟ فهذا وقت أول وقت في الإيجاب. هذا أول وقت في الإيجاب. فهذا مثل ما نحن والشافعي في قلبه الجديد ومالك في ابن ابي عطيه حتى. وقال ابو حنيفه رحمه الله اول وقت ايجابها بطلوع فجر يوم العيد. يبقى الفريق الاول قال بغروب الشمس اخر يوم رمضان ودخول ليله العيد. الفريق الثاني وهذا مذهب ابي حنيفه وقول الشافعي في الطبيب وروايه عن مالك أن أول وقت وجودها بطلوع الفجر يوم العيد. طب ليه؟ قال لأن الليلة التي تحدث عنها ليست زمان الصيام. وبالتالي فإن زمان الصيام يدخل بطلوع الفجر يوم العيد وحينئذ يبدأ المسلمون
يسمونه في الصدق. وكان من سمات عليه الصلاة والسلام أن يقصر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. سيد الفطر كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقصر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج الزكوات. أما عيد الأضحى فقد كان يؤخر الإفطار حتى يقصر من إفطاره عليه الصلاة والسلام، وكان يعجل بصلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي. صلوات الله وسلامه عليه الشريعة كلها فكر. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في أول وقت الهجوم على قولين. القول الأول أنه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان ودخول يوم العيد، والقول الثاني بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة. لكن بعض أهل العلم بعضوا أن يستنبط وقت الوجود من الإضافة. هذه الإضافة هي إيه؟ زكاة الفطر. هل هذا يحتاج إلى نص تحديد وقت الأوقات وما إلى ذلك؟ لا سيما وأننا متعبدين عليها الأحكام الشرعية. هذا يحتاج إلى نص أما أن يستنبط أو أن يستنبط من الإضافة الواردة بقوله زكاة الفطر زكاة الفطر فهذا ضعيف. وقد قال في هذا الضعف في كتاب الشافعية أن الكتاب فيها أهمية كبرى من سبب أن أول وقت الوجود اختلف عامة أهل العلم فيه على قولين، فإنهم بعد ذلك وجاز جمهورهم أن تقرا بزكاة الفطر قبل وقت الإيجاب، قبل وقت الإيجاب. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول يجوز إخراجها من أول من رمضان، من أول من رمضان إنها شرعت من شهرة للصائم، للصائم من اللغو والنصر. ما دام قد شرع في الصيام خلاص له أن يخرجها من أول يوم. وقال أبو حنيفة رحمه الله له أن يخرجها إلى عامين، يعني يكون أحد يخرج زكاة الفطر عن هذا العام وعن العام المقبل أيضا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وكره ذلك الإمام أحمد وقال إنما يرخص له في اليوم واليومين فقط، على ما ثبت في حديث ابن عمر أن الصحابة كانوا يقولوا قبل الفطر بيوم أو يومين. لكن المدقق في هذه المسألة إن كان أول وقت الإيجاب كما قلت يا أحمد بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وبدخول دولة العيد، فأنت لا تجيز للعبد أن يؤدي الطاعة قبل دخول وقت الوجوب، سواء كان هذا الوقت الفاصل بين فعل الطاعة وبين وقت الوجوب قليلا أو كثيرا. واضح؟ كما الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت الوجوب ولا بالعكس، كما أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، هل ممكن تصلي قبل الظهر قبل دخول الوقت؟ فاعترض بعض المالكية على الإمام مالك وقالوا كان ينبغي أن تلحق زكاة الفطر بالزكوات لا بالصلوات، فالتقيس على الصلوات غير قبل أن تلحق بالزكوات. وبالتالي فإن مذهب جماهير العلماء على التسليم بأن أول أوقات الوجود محدد في الشرع، جماهير العلماء على أنه يجوز للعبد أن يخرجها قبل أربعين قضية رضي الله تعالى عنه، ذكر أنهم كانوا يخرجون الزكاة صبيحة وقت العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لكن هل هذا يؤخذ منه الصلاة؟ يؤخذ منه توقيت؟ لا يؤخذ منه الصلاة ولا توفيق. فده بالنسبة فيه لنا بالنسبة لنا يتعلق بأول وقت في النبوء الاستطارة أن هناك أن يمر بصورة قاطعة على أول وقت الوجود إنما أخذ ذلك من الإبارة الواردة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر. فكان هذا اجتهاد من العلماء ضعفه بعض المحققين منهم قبل بشير العيد رحمه الله كما سمعت. والذين قالوا بذلك اجاب له ان يطلب يشوف في النظر الاولاني الذين قالوا بنت العيد اجاب بعضهم ان يخرجها من اول اجاب التكليف الجديد ان يخرجها من اول يوم في رمضان. فالمذهب الثاني الذين قالوا يدخل وقت الايجاب في شروع هذا يوم العيد الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز له ان يتبعها لعامين ان يخرجها لعامين يعني زاد على الشافعي رحمه الله بكثير جدا في العشر الاول الزام الاول. فانت ترى ان اول وقت ايجابها لا دليل لا يوجد دليل صريح عليه في الفرق. بالتالي لا ينبغي ان نوقع بعض المسائل في العمل التي تفيه كثوات كثيره وان نحكم عليهم ان يخرجوها غير تدريب او بعد فتره الفتح فان هذا يؤدي الى رقبه شديده لدينا القائمين على الزكاه كانهم يلقون بالتخلص منه. ده الاول لازم انا احكم شرح متهاني ازاي كمان ده وهي جعلت تعمل المساكين. هذا النتيجه ان عدم الحساب الدقيق باختلاف هذه المساله وانه لا يوجد دليل طريق يقول اول وقت ايجاب زكاه الفطر سبب بحيث انه لا تجوز لا يجوز ان تخرج الزكاه قبلها. وانا حصلنا من ذلك في اخر الاوقات هذا قلنا اول وقت الوجود اخر الوقت بحيث انه ان اخرجها عن هذا الوقت كانت صدقه من الصدقات ولم تجزئه كزكاه. طبعا هذا واضح جدا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صوره للصائم من الرغي والرفث وطعمة بالمساكين فمن أداها خلي بالك فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بزكاة الواجب. وأتمنى لكن جمهور العلماء وده برضه أتمنى أمر من بدأ حتى لا نؤثر احدا وكنا نعتقد ان هذا الحديث فاصل في المساله من ابداها قبل الصلاه فهذا العيد هو ايه زكاه مؤداه مقبوله ومن ابداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. وكذلك ثمن في الصحيحين الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة. وهذا يعد نصا في محل النزاع. فلا التفات إلى قول خلاف هذا القول إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذين الحديثين محمولان على الاستحباب. وإلا فإن وقت زكاة الفطر ممتد إلى غروب الشمس يوم الفطر. مين؟ برضه اعتمد على الإضافة الواردة في الحديث اسمها زكاة الفطر وهذا يوم الفطر. يبقى إذا وقتها تمتد إلى قبيل غروب الشمس يوم العيد. يعني اليوم الأول ولا الثاني؟ هو عيد الفطر ثاني يوم واحد فقط. يوم واحد فقط. لكن هذا المذهب لو انه مذهب جمهور العلماء الا انه مذهب ضعيف قالت فيه ظاهر حديثين، حديث ابن عمر في الصحيحين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النساء وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤدات مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. يبقى نحرص جميعا على ان نخرجها قبل صلاة العيد، لان الدليل اقتنع على ذلك، وحتى من اقتنع بقول الجمهور فالافضل له ان ياتي بهذا المذهب احتياطا، والاحتياط حسب الشريعه، لا سيما وان هذا المذهب دل عليه حديثان صحيحان كما سبق. نعود الى حديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. احنا وقفنا عند كلمة فرض لتبيين فطر زكاة الفطر، ثم وقفنا عند كلمة زكاة الفطر لنبين وقت وجودها، اول وقت واخر وقت، من رمضان صاعا من طن او صاعا من شعير، صاعا من طن او صاعا من شعير. هل يختصر على هذين فقط؟ لا، انظر الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال للسلطان قال قلنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من شر او صاعا من ارض او صاعا من جديد. كم صار؟ خمس اصناف، لكن السنه الاول